لو نستعين بالله يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. قلنا قبل ذلك إن القرآن الكريم قد أطنب أي أكثر في التحذير من عدوين لدودين، من الشيطان ومن بني إسرائيل أي من اليهود، فما من صفحة فيه أي في القرآن إلا وفيها آية تكشف لك كيدهما أو كيد أحدهما. ومن اللحظة الأولى للبشرية أقسم الشيطان لرب البرية أنه لا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وأعطى على ذلك العهود والمواثيق. قال الله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نتعرف في هذا البرنامج على مداخل الشيطان من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ما زلنا في خطورة اللسان وآفات اللسان، فإنها مدخل من مداخل الشيطان على بني الإنسان. من هذه الآفات، من آفات اللسان، الشرك بالله، وتحدثنا عنه تفصيلا بفضل الله تعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن آفات اللسان الشرك بالله، لذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أعظم الذنوب التي ترتكب. فلما سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالذي خلق جدير بأن يعبد، هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. هو القائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق جدير بأن يعبد، جدير بأن يعبد سبحانه وتعالى. قلنا من آفات اللسان أيضا ثانيا القول على الله بغير علم، أن تتقول على الله بغير علم فتقول هذا حلال وهذا حرام، الله تعالى قال كذا وهو لم يقل، جل وعز جل وعلا سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال تعالى أيضا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل هذه الجوارح أنت عنها مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. الذي يكذب على الله عز وجل و يحلل الحرام ويحرم الحلال، ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ هذا من مداخل الشيطان لبني الإنسان. لقد قال ابن وهب رحمه الله: لو استطعت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. مالك عليه رحمة الله كان دائما في أغلب المسائل يقول: لا أدري، لا أعلم. وهذا لا يعيب العالم، لا يعيب الفقيه أبدا أن يقول لا أعلم. فقضية من أخطر القضايا أن يتكلم الإنسان في قضية لا يحسنها، لا يفقهها، لا يعرفها. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأخي الحبيب، احذر أن تتقول على الله بغير علم. من أخطر صور الكذب أن تكذب على الله عز وجل، ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم على الخلق. فأولا، الكذب على الله من أبشع صور الكذب، من أبشع صور الكذب. يتجرأ الإنسان على الفتوى بغير علم أو دليل أو بينة، وفيما حرمه الله تعالى في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تتقول على الله بغير علم من أبشع صور الكذب، من أبشع صور الكذب. ولقد قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولكن الدين ليس بآراء الناس. ثالثا، من آفات اللسان الغيبة والنميمة. وتحدثنا عن الغيبة في الحلقة الماضية، وقلنا لقد قال الله تعالى في كتابه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فكرهتموه. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن كان فيه ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم. فالغيبة يا إخواني ذات أسماء ثلاثة، وركز معي في هذا الكلام فهو في غاية الأهمية. الغيبة ذات أسماء ثلاثة: الغيبة والإفك والبهتان. إذا كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا قلت فيه ما بلغك عنه فهو الإفك، إذا قلت فيه ما بلغك عنه فهو الإفك. طبعا الغيبة تشمل كل ما يفهم منه مقصود الذم، سواء كان بكلام أم بغمز أم بهمز أم بإشارة أم بكتابة، كل هذا يفهم من الغيبة. يعني الغيبة ليست كلاما فقط، قد تكون كتابة، رسمة، همز، لمز، إشارة، كل ذلك يدخل في حكم الغيبة. وبينا كيف نتوب من الغيبة في الحلقة الماضية. قلنا: الإقلاع عن هذا الذنب، الندم، العزم على ألا نعود إليه، وأيضا أن نرد الحقوق المظالم إلى أهلها. طب أنا اغتبت فلانا، أذهب إليه وأقول: يا فلان أنا اغتبتك؟ لا، لا تفعل ذلك. هذا قد يفتح باب شر، قد يجعل بينك وبين أخيك هذا فجوة كبيرة قد لا تستطيع أن تسدها يوما ما. الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الباب في غاية الروعة والأهمية، وهو أن تدعو لأخيك الدعاء له، الاستغفار له، فيبدل الله جل وعلا هذه السيئات لحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات. لا حرج أن تأتي في مجلس آخر الذي تكلمت أنت عنه في مجلس، فتأتي في المجلس الذي بعده وتقول: أخي فلان هذا أحسبه والله وحسيبه كذا وكذا، رجل خير، رجل فاضل، من أهل الفضل، من أهل الصدق، من أهل إلى غير ذلك، تتكلم عنه بكلام طيب بدلا من الكلام الخبيث السيء، فيبدل الله هذه السيئات إلى حسنات. أما أن تذهب إليه فأنصحك لا تفعل ذلك، بل تكلم عنه بكلام طيب، أدعو الله تعالى له. حينما تدعو لأخيك هذا بظهر الغيب يقول الملك آمين ولك بمثل. طب هناك مواطن تجوز فيها الغيبة. قال النووي رحمه الله: تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. أولا التظلم، يعني يجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، إلى القاضي، إلى الحاكم، ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: أيها القاضي، أيها الحاكم، ظلمني فلان، ويسميه. هذا لا حرج فيه أبدا، لا حرج فيه قط، من باب التظلم. أيضا الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. تقول مثلا: فلان يعمل كذا، ممن له قدرة وسلطان عليه، فلان يعمل كذا فازجره عما يفعل. يعني مثلا يشرب المخدرات، الخمر، فلان لا يصلي، فتقول لوالده مثلا: من له سلطان عليه؟ أيها الوالد الكريم، ولدك لا يصلي، خذ بيده للمسجد مثلا، ولدك يدخن. أنت ما أردت أن توقع الأب في أبيه، أنت أردت مصلحة الولد. حينما قلت لأبي: ولدك لا يصلي، ولدك يدخن، أنت أردت الخير. أيضا تجوز الغيبة عند الاستفتاء، أن تقول للمفتي: ظلمني فلان، وتسميه. ليس لك طريق في الخلاص منه إلا أن تذكره للمفتي. والدليل على ذلك مثلا قول هند رضي الله عنها، امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح. لما قالت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن مواطن تجوز فيها الغيبة. قلنا منها: أولا التظلم، ثانيا الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، ثالثا الاستفتاء، رابعا تجوز الغيبة في تحذير المسلمين من الشر، أن تحذر مسلما من الشر. وهذه لها وجوه كثيرة، منها مثلا جرح المجروحين من الرواه والشهود والمصنفين. يعني مثلا راوي كذاب، لابد أن تذكره للناس أنه كذاب. مدلس، هذا الشاهد أيضا كذلك، بين للناس هذا المصنف، أن توضح للناس أن هذا الرجل كذاب، ذلك واجب شرعا. من ذلك مثلا أيضا في حياتنا العادية، إذا رأيت من يشتري شيئا معينا، إذا رأيت من يشتري شيئا معينا ولم يذكر العيب الموجود في هذا الشيء، هل يجوز لك أن تبين للمشتري، أن تتدخل وتقول للمشتري هذه السيارة مثلا أو هذه البضاعة فيها عيب كذا، من باب النصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد؟ الجواب نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك. من ذلك أيضا إذا رأيت متفقها أو طالب علم يتردد على فاسق، يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة، قاصدا بذلك النصيحة. يبقى تحذير المسلمين من الشر هذه لا تعد غيبة. خامسا أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، يعني رجل يجاهر بشرب الخمر، يجاهر بالبدع والخرافات والخزعبلات، فأردت أن تبين للناس فسقه أو فجوره أو أنه مبتدع، لا حرج في ذلك من باب التحذير. سادسا تجوز الغيبة عند التعريف، تجوز عند التعريف، يعني فلان لقب عند الناس بالأعمش أو الأعرج أو الأزرق أو القصير أو الأعمى أو الأقطع، هو عرف لدى الناس بذلك، جاز تعريفه به، جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقصا. يعني إذا أردت أن تذكره من باب التنقص فتقول فلان القصير من باب التنقص والتهكم والاستهزاء، هذا حرام. أما إذا أردت أن تعرفه للناس من باب أن يعرفونه، تذكر موقف مثلا فتقول فلان ابن فلان القصير، أردت التعريف ما أردت الانتقاص، فهذا جائز، فهذا جائز. ونظم ذلك بعضهم فقال القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه مواطن تجوز فيها الغيبة كما بينا. طيب، طب ما النميمة؟ تحدثنا عن الغيبة تفصيلا، ما النميمة؟ النميمة هي التي ذكرها الله في قوله هماز مشاء بنميم، نقل الكلام بين الناس من باب الإفساد، هذه هي النميمة، هماز مشاء بنميم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال عليه الصلاة والسلام يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، يمشي للإيقاع بين الناس، نسأل الله العافية. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. طبعا هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لما كسر هذا العود ووضع يعني نصفه هنا ونصفه هنا، طبعا هذه من خصوصياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه كان ينزل عليه الوحي، يعني لا يجوز فعل ذلك في زماننا وأيامنا من أحد من الناس والله أعلم، لأننا لا نعرف هذا يعذب أم هذا ينعم؟ لا نعرف ذلك. فهذه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم يوقع بين الناس يمشي للإفساد، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، الذين يمشون للوقوع بين الناس، يوقعون بين الخلق، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. اللهم عافنا منهم واحفظنا منهم يا رب. أيضا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. العضة هي النميمة. طب عرفنا معنى النميمة وخطورة النم، نقل الكلام للإفساد والوقيعة بين الخلق. طب هذا الذي يمشي بين الناس للإصلاح، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، من يسعون للإصلاح بين المتخاصمين، ما جزاؤهم عند الله؟ ما أجر من يصلح بين الناس؟ ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، وإفساد ذات البين الحالقة، وفساد ذات البين الإيه؟ الحالقة. طبعا معنى الحالقة يعني تحلق الدين، يعني تمحو الدين، نسأل الله العافية. يبقى إيه معنى النميمة؟ قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. يبقى النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال النووي رحمه الله: وأما حكمهما، يعني الغيبة والنميمة، يقول: فهما محرمتان بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمهما الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان. يعني متغايرتان يعني مختلفتان. والراجح، يقول والراجح التغاير يعني الاختلاف، وأن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه. والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه، يعني وهو ليس موجودا، ذكره في غيبته بما لا يرضيه. فامتازت النميمة بقصد الإفساد، ولا يشترط ذلك في الغيبة. امتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة. وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه، أنها تقال في غيبته، واشتركتا فيما عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا، أن يكون المقول فيه غائبا. طب لو سأل سائل فقال، أو سألت سائلة فقالت، وهذا الأمر منتشر بالأخص بين النساء، مسألة النميمة بالأخص والغيبة أيضا، ماذا يفعل من حملت إليه النميمة؟ ماذا يفعل من حملت إليه النميمة؟ رجل أتاك بكلام عن أخيك فيقول فلان هذا يتكلم عنك ويقول أنك فيك وفيك وفيك من السوء، ماذا عليك؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا، فعليه بستة أمور. ركز معي: أولا ألا يصدقه لأن النمام فاسق، يبقى أول حاجة مش هصدقه. ليه؟ لأنه فاسق، عندنا في الشريعة فاسق. ثانيا أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله، مش ما تصدقوش بس، لا ده أنا هقول له اللي أنت نقلتهولي ده حرام عليك، أو غلت صدري من أخي وتنهاه عن هذا الصنيع، وأن تنصحه لله، ومن نقل إليك نقل عنك. خذها قاعدة: من نقل إليك نقل عنك. يكذب عن هذا الآخر سيكذب عنك أيضا. ثالثا أن تبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. رابعا ألا تظن بأخيك الغائب السوء، وهذه نصيحة، حينما ينقل لك هذا النمام عن أخيك ويقول هو قال في حقك كذا لا تسمع له، إياك أن تظن فيه السوء، بل قدم حسن الظن، قل له اتق الله أو غلط صدري من أخي. خامسا ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. يعني إيه؟ يعني اتصل على كل الناس: فلان فعلا قال كذا، فلان تكلم في حقي وفي عرضي، ويبدأ يفتش ويبحث وينقب. سادسا ألا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى لي كذا، فلان حكى كذا، فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهي عنه. من حينما تنقل كلامه للآخرين وقعت أيضا أنت في نميمة. قال النووي رحمه الله: في هناك أمور، قال النووي رحمه الله: هناك أمور قد تجوز فيها النميمة، ولكن في حدود ضيقة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولكن الأصل هو عدم جواز النميمة. يقول النووي رحمه الله: فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية به أن هناك من يسعى لكذا، فيجب على صاحب الولاية في هذه الحالة الكشف عن ذلك وإزالته. فكل هذا ليس بحرام، قد يكون بعضه واجبا وقد يكون بعضه مستحبا على حسب الموطن، قد يكون بعضه جائزا وقد يكون بعضه مستحبا. يعني قد تكون هناك ثم ضرورة في تبيين ضرر هذا الشخص، فتقول للحاكم، للقاضي، للمسؤول: فلان هذا يفعل كذا، فلان هذا سيريد، فلان هذا يدبر لقتلك يا فلان، هل يجوز ذلك أم هذه تعد نميمة؟ لا يجوز ذلك، وهذه لا تعد نميمة. لماذا؟ لا لأنه سيفتك بأخيه المسلم سيقتله. يبقى في هذه الحالة جاز لك أن تبلغه كي يأخذ حذره. وطبعا خطورة النميمة على المجتمع خطيرة، نشر الشر والفساد والبغضاء والعداوات بين أبناء المجتمع الواحد، ومن ثم يضعف المجتمع وينحل مع كثرة الجرائم وعلى رأسها القتل. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم آمين. لقد قال جمع من السلف: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فاحذر، احذر من الغيبة والنميمة، من الخوض في أعراض الناس. استهان كثير من الناس بهذا الأمر، وعليهم التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الخوض في الأعراض ومن الهمز واللمز والإشارة والكلام والكتابة في حقوق إخوانهم. أخي الحبيب، بدلا من أن تغتاب أخاك، هل ذهبت إليه وكلمته قبل الغيبة أو أن تفضحه على الملأ؟ هل نصحته بينك وبينه؟ هذا من حق أخيك عليك أن تنصحه بينك وبينه. الدين النصيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذلك كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وكان يقول أيضا: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. كثير منا يقدم دائما سوء الظن في أخيه، وهذه مصيبة. فأخي الحبيب، إياك وسوء الظن في أخيك المسلم. في ختام هذه الحلقة لا أنسى أن أدعو لخالي الأستاذ رفعت مسعود عبد المقصود عوض، هذا الرجل البطل الذي كان يسعى في حوائج المسلمين عليه رحمة الله، فلقد توفي أول أمس. وهذا الرجل كان من أهل الخير ومن أهل الفضل ومن أهل الصلاح، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله عز وجل. ففقدت بلدتي الستاموني محافظة الدقهلية هذا الرجل الذي كان دائما يسعى في قضاء حوائج المسلمين، أسس مجمع المعاهد الأزهرية بالستاموني، وأيضا أسس وكان معي لحظة بلحظة في مجمع الإمام البخاري بالستاموني، وأنشأ معي جمعية الإمام البخاري بالستاموني عليه رحمة الله. وكان لا يتأخر قط في أي مصلحة من مصالح بلده، وكان في قضاء حوائج الفقراء والمساكين، وهذا على يدي. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض. فأنا رأيته بعيني يسعى لمصالح بلده وللخير في بلدته وفي قضاء حوائج المحتاج والمظلوم، فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يصبرنا على فراقه، فوالله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا حج رفعت لمحزونون لمحزونون. أسأل الله أن يصبرنا على فراقك، وأن يحفظ أولادك من بعدك، وأن نراهم مثلك، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدنا، والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضي.